بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج فتاوى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. من ضمن الأسئلة الواردة للبرنامج قول السائلة: هل تغيير الاسم المكروه بدون معرفة الأب ذنب؟ نعم، لا يصح تغيير الاسم رغما عن الوالد. في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام وسميته باسم أبي إبراهيم. فدل ذلك على أن الأصل أن المنوط بتسمية الابن هو الأب، وعلى الأب أن يشاور الزوجة في هذا الأمر وأن يجعل هذا الأمر بالتراضي. فالمرأة تعبت وحملت و يعني كان لها آلام في شأن الإنجاب، فيجب أن يعني نحاول أن نراعي نفسيتها ونوصل الأمور بالشورى بالمحبة، حتى لو في خلاف بين الزوج والزوجة في شأن اختيار الاسم. في هذه الحالة ينظر هل هذا الاسم مكروه يؤثر على الابن وعلى علاقته بالناس، يعني في المجتمع او في البيئه اللي هو فيها، ده الاسم ده يبقى مسخه. ففي الحاله ديت على الاب ان ينصاع الى تغيير هذا الاسم ولا يتمسك بذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسماء القبيحه، فيغير الاسم وينصاع الى هذا الامر لله سبحانه وتعالى، وياخذ راي المراه في هذا. طيب، اذا كان الاسم ليس على هذه الصفه، هو مستساغ لكن في خلاف بين الأب والأم، هنا بنحاول نوصل الأمور بالشورى وبالمحبة وبالود، هذا هو الأولى. لكن لو وصلنا إلى طريق مسدود، يبقى الأصل أن الأب هو الذي يسمي يعني ابنه أو بنته. لكن إذا رعينا ما سبق ذكره إن شاء الله تكون الأمور ميسرة بإذن الله عز وجل. وحتى بالنسبة للآباء، لو فرضنا أن أنت اخترت اسم وما تيسرش الموافقة من الزوجة، يبقى تطيب الخاطر. يبقى إذن خلاصة المقام، فرقنا بين مقامين: بين أن يكون الاسم الذي اختاره الأب اسم غير موافق للشرع، أو في خطأ شرعي، أو في عقوق للابن بأن يكون الاسم قبيحا، فعندئذ يغير الاسم وينصاع الأب إلى مثل ذلك. إذا كان ليس على هذه الشاكلة، ففي هذه الحالة الأب هو المسؤول، لكن عليه أن يجبر خاطر المرأة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. من ضمن الأسئلة الواردة: زوجي بيهتم بأمور المنزل فقط، وأي شيء يخصني ما بيعترفش به ولا بيهتم به، مثل مرضي والكسوة. هنا طبعا ده خطأ كبير جدا. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق زوجة إحدانا عليها؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت. فالأصل أن تحرص على العشرة بالمعروف، لعموم قول الله سبحانه: وعاشروهن بالمعروف. هل من العشرة بالمعروف إذا مرضت أنت تذهب إلى الطبيب، وإذا احتجت إلى كسوة تكتسي، وإذا احتجت إلى طعام تأكل أفضل الأطعمة، والمرأة إذا احتاجت إلى مثل هذا لا تعطيها مثل ما تأخذ؟ هذا لا ينبغي. والنفقة على المرأة في هذه الأمور واجبة، يعني هذا حق لها أصيل، فعلى الإنسان أن يراعي ذلك. ثم إن الأصل العشرة بالمعروف، هذا ليس من العشرة بالمعروف. والحياة الزوجية تعاون، فإذا عاون الزوج زوجته ورأت منه اهتماما وإقبالا وحرصا عليها، بذلت له نفسها وكانت في خدمة بيتها ورأى منها الخير كله، فلماذا نأخذ أسباب الكره أو نتساهل في فعل موجبات الكره؟ لماذا نفعل ذلك؟ احيانا الشيطان يسول للانسان بسبب بخله، يكون بخيلا، يريد ان يضع المال فوق المال ويؤثر على زوجته وعلى ابنائه. وهذا عليه ان يحذر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته، اي وسعه الاثم، ذلك الرجل الذي استرعاه الله عز وجل زوجه وابناء وحبس عنهم قوته، حبس عنهم ما يحتاجون اليه، وجعلهم يسالون الناس ويحتاجون الى الناس. وهذا يؤدي الى كثير من المشاكل الاجتماعيه، كثير من المشاكل في البيوت تحدث بسبب كره المراه لزوجها، بسبب مثل هذا البخل وعدم القيام بهذه الحقوق. هذا حق واجب، فلذلك لا يجوز لك أن تفعل هذا الأمر. السائلة تسأل وتقول: بعد أنها حاولت مرارا وتكرارا أن يعني تجعله يقوم بحقوق النفقة الواجبة عليه، هي تريد أن تنفصل. هنا أقول بالله التوفيق، تقول بعد ما كبروا الولاد أريد أن أنفصل، أقول بالله التوفيق، يعني أولا قرار الانفصال لا نستعجل فيه، وإنما نحاول على قدر ما نستطيع أن نتريث وأن ننظر في أمرنا وننظر في المصالح وفي المفاسد. هنا الرجل هذا عنده مشكلة، هل يمكن إصلاحها ولا لا يمكن إصلاحها؟ إذا كان هناك سبيل للإصلاح فلا نستعجل في خراب البيوت، ولا نستعجل في اختيار التطليق، لا الرجل ولا المرأة. حتى إذا وجد شيء في الرجل المرأة تكرهه، وإذا وجد شيء في المرأة الرجل يكرهه، فلا يستعجل التطليق. قال الله: عاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فمش مجرد وجود شيء الإنسان بيكرهه أنه يسعى إلى التطليق، ولكن نسعى إلى الإصلاح. طيب هنا المشكلة في نفقة أساسية محتاجة أكل وشرب وكسوة وعلاج، هنا يجب ان حد يجلس مع هذا الرجل في سبيل لاصلاحه ولا ما فيش سبيل لاصلاحه. اذا وجد السبيل لاصلاحه وان هو يقوم بالحق الواجب عليه امام الله، انه اثم عاصي. بعض الناس فاكر ان الموضوع ده عادي، ده كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني معصيه ليست هينه، ليست وسعه الاثم، كفاه معاصي هذا الرجل الذي فعل هذا. فالشاهد، فإذا كان سبيل الإصلاح والتوبة فالحمد لله، إذا لم يوجد سبيل الإصلاح فالمرأة بالخيار، إذا كان لها عيشة كريمة بعد ذلك، بين أن تنفصل وبين أن تبقى على حسب المصالح والمفاسد الموجودة في حياتها. والله تعالى أعلم. سائل يسأل ويقول: سافرت إلى أوروبا في الصيف الماضي وكنت بتجول، تعبت فجلست في أحد المقاعد العامة لأستريح، فجاءت امرأة فجلست على فخذي من شدة الانفعال صفعتها على وجهها بقوة، ومنذ ذلك اليوم وأنا عند قراءة القرآن والصلاة والذكر أتذكر هذا الفعل، فماذا أفعل؟ طبعا احيانا بتكون ردود الافعال خاطئه، لا تتناسب مع الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. طبعا الاصل ان الانسان اذا وضع في موقف وحدث موقف كهذا بينظر هل هذا عن تعمد ام عن خطأ، فاذا كان عن خطأ ينصح، يعني يقول يجبر الخطأ ويصحح الخطأ. طب إن كان عن تعمد ينصح لله سبحانه وتعالى، لكن أنه يصفع مرة واحدة لأحد قد يكون قد فعل ذلك خطأ، كذلك حتى لو عمدا يبين له هذا حرام هذا لا يجوز، يبين المرء هذا حرام هذا لا يجوز، أنا مسلم، يعني يكون باين عليه كده أنه هو ملتزم بدين الله سبحانه وتعالى، خصوصا لمن يحتاج إلى السفر في الغرب أو ما شابه، إن هو تظهر عليه أمارات الالتزام بحيث لا تذوب هويته ولا تذوب يعني عقيدته، إنما يعرف أن هذا ممتثل لدين الإسلام، منتمي لدين الإسلام، هتجد الحدود موجودة بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن يعني إذا حدث مثل هذا، الأصل إن إحنا يعني قبل الإجابة على سؤالك، الأصل إذا حدث مثل ذلك أن نواجه هذا بالدعوة، إننا نغير المنكر بإزالته، مش بضرب الأخطأ، لأنه أخطأ، قد أخطأ عن جهل أو عن تصور خاطئ في مجتمع، أو أخطأت هذه المرأة عن جهل أو عن تصور خاطئ في مجتمعها، فتبتدي تقوم أول شيء إنك تدفع الأمر، تزيل الخطأ بالحسنى وتبين. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، هذا حرام، هذا لا يجوز في دين الله عز وجل، هناك حدود بين الرجل والمراه، ولا يصح للمراه ان تتخذ اخدان، وكذلك لا يصح للرجل ان يلامس المراه الاجنبيه عنه الى غير ذلك، وباسلوب طيب وابتغاء مرضات الله، واهميه مراعاه هذه المسائل في النواحي الاجتماعيه على الحياه الاجتماعيه الموجوده، وان ده سبب للاصلاح وعدم اختلاط الانساب، ويكون عندك عز وفخر بدينك وانت تبين هذه الاحكام. ديني علمنا الشرف وعلمنا الاخلاق وعلمنا مثل ذلك. فالاصل يكون الدعوه بالحكمه علشان يعني تجذب الناس، واللي مش عارف يتعلم. طيب هنا الخطا اللي انت عملته، تب الى الله عز وجل منه، وادعو لهذه وادعو وادعو الله ان يهدي هذه المراه، وتب الى الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. إن الحسنات، فافعل الحسنات وتب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الصفح، لأن اللطمة على الوجه أيضا غير جائز شرعا، واعزم على عدم العودة إلى مثل هذا، وتصدق، تصدق على قدر ما تستطيع. طبعا إن حدث هذا أيضا مع مسلم أو مسلمة، ففي هذه الحالة إذا كان في يعني ما فيش سبيل للاعتذار كما هو سبق، سواء مسلمة أو غير مسلمة، اتكلمنا لو في سبيل للاعتذار بنعتذر، ما فيش سبيل هنفعل ما تقدم ذكره. لو طيب ممكن نزيد إيه بقى، لو أحد مؤمن بندعو له: اللهم يا رب اجعل هذا كفارة له، اجعل هذا كفارة له. وممكن تدعو أيضا للمرأة إذا كانت غير مسلمة: اجعل هذا يعني سبيلا لهدايتها واهدها إلى طاعتك، وتصدق وأكرم الأعمال الصالحة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طبعا أنت مش كونك مش عارف تصلي بقى ولا تصوم بسبب أن أنت حاسس بتأنيب الضمير، اللي أنت اتصرفت غلط وكانت ردة الفعل غلط. ف بتصحيح التصور والعزم على عدم العودة وفعل الأعمال الصالحة قضي الأمر، فهذا التأنيب يزول، وبعد ذلك تجد خيرا بإذن الله عز وجل. في شاب تلفظ بالطلاق وقال لزوجته: هذه الزوجة لا تعتبر زوجتي. قال 3 مرات في يوم واحد متفرقات، في الصباح وفي العصر وفي العشاء، هل هي الآن تعتبر الزوجة مطلقة طلاقا بائنا أم لا؟ هنا هذا اللفظ لا تعتبر زوجتي، لفظ كنائي، لفظ كنائي، هل يقصد به التطليق أم أنه لا يقصد التطليق؟ فإذا كان لا يقصد التطليق بهذا اللفظ لا تعتبر زوجتي، إنما يقصد مجازا يعني إن هي غير مستجيبة لي، إن هي ما هي الزوجة طائعة إلى غير ذلك، فإن ليس طلاقا. لكن في السؤال هنا ورد أنه كان يقصد التطليق، فالألفاظ الكنائية إذا قصد الإنسان بها الطلاق وقعت، اللفظ الكنائي إذا قصد الإنسان بها الطلاق وقعت، فإذا كان يقصد التطليق وقعت. طيب هنا تكرار اللفظة، هل يقصد التأكيد على ما سبق أم يقصد استئناف اليمين؟ فإذا كان يقصد التأكيد أن هذا، أن الطلاق تم في أول مرة وهي لا تعتبر زوجتي، فكررها تأكيدا على ما سبق، فتكون طلقة واحدة فقط. أما إذا كان استئناف التطليق مرة أخرى بسبب أحداث مختلفة، فعندئذ يكون قد طلقها 3 تطليقات، والله تعالى أعلم. يعني مرات أخويا رفعت على أخي قضية خلع، فهل ممكن يكون لها حق؟ الأصل إن المرأة المختلعة بترد المهر إلى من اختلعت منه. طيب هي لها حقوق؟ بننظر الزواج تم إزاي، وعلى هذا الأساس بنشوف هي الأصل المختلعة ترد إيه؟ ترد المهر. طب المهر ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن المهر اللي هي خدته مقدم، وعبارة عن مؤخر الصداقة فبتتنازل عنه، وعبارة عن القايمة اللي هي تخصها، الجزء اللي هو جابه لها، الجزء الذي أتى به لها، هي بترد الجزء اللي هو جايبه، لأن القايمة عبارة عن إيه؟ في حاجات هي جايباها وحاجات هو جايبها، فالأشياء اللي هي اشترتها لنفسها هي محفوظة لحقها، فهي بترد له الأشياء اللي هو جابها فقط، فبترد له المهر وترد له من الأثاث اللي هو جابه فقط، الذي أتى به فقط، وتأخذ هي الأشياء التي تخصها أو التي اشترتها في القايمة اللي هي بيتقال على العروسة على ما هو السائد في العرف المصري. لأن طبعا دي الأعراف فيها مختلفة من مكان إلى آخر ومن بلدان إلى أخرى. ففي العرف المصري إذا كان السؤال في من مصر، في هذه الحالة إذا كان في قايمة بيكون ليها الأشياء اللي هي جابتها في القايمة. غير كده بترد له المهر اللي هو جابه. هذا خلاصة ما يتعلق بحقوق المختلفة. وهذا وأحب أن أنبه كما نبهت في عدم التسرع في التطليق، لا ينبغي التساهل في مسألة الخلع. فإذا كان الخلع بدون احتياج ولمجرد الفكاك الزوجية مع حسن العشرة، فهذا ليس من العشرة وليس من مقابلة الإحسان بالإحسان. ورد في حديث أهل العلم التي لا مع وجود، فلا ينبغي أن نتسارع في هدم البيوت، لا ينبغي لله لا ينبغي أن نتسارع في هدم البيوت، كل طرف خاسر في هذا، الشيطان بيزين الأمر وبعد ذلك يأتي الندم، فلنحافظ على البيوت ما استطعنا. بارك الله فيكم. سائلة تسأل وتقول: هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن الكريم بشعرها؟ هل يجوز أن تقرأ القرآن الكريم بشعرها؟ نعم يجوز، القراءة ليست صلاة، فتقرأ على أي حال لا حرج. هل إذا ظلم المرء من أخيه أو قريبه يجوز أن يدعو عليه أو يقول حسبي الله ونعم الوكيل؟ دعاء المظلوم مستجاب، ولكن هنا دقيقة، يدعو بقدر مظلمته، لأن بعض الناس إذا ظلم ظلما خفيفا يتجنى في الدعاء، فإذا كان في سبيل للأخذ بالأسباب ورد المظلمة الحمد لله، إذا كان في سبيل إلى العفو أفضل بفضل الله عز وجل، أن تعفو أقرب للتقوى. إذا كان هو يعني يحتاج أنه مقهور ويريد أن يأخذ حقه ولا يعني يجد سبيلا إلى العفو ويريد أن يدعو على الظالم أو هذا الذي يظلمه طغى وبغى عليه ويكرر فيريد أن يدعو عليه، فله أن يقول حسبي الله ونعم الوكيل، أو يقول ربي إني مغلوب فانتصر، فيدعو الإنسان بقدر مظلمته، وهذا جائز لا إثم فيه. السؤال الذي يلي: ما حكم العمل في مكان معين وكان المرتب من فوائد البنوك؟ في هذه الحالة إذا كان العمل حلالا ففي هذه الحالة عملك حلال، وعليك أن تنصح أصحاب هذا العمل أن يعطوك الفوائد من مالك. وخلاصة المقام هم أصحاب العمل عندهم مال مختلط، ما الحلال وما الحرام، فما دام أنت عملت عمل حلال فراتبك حلال، لا إثم عليك، وهم يأثموا في الوقوع في الربا. إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة، إن شاء الله عز وجل نكمل الإجابة على بقية الأسئلة إن قدر الله بقاء ولقاء في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.